الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العهد يواصل تسجيل اللكمات لنفسه من الخارجية إلى مجلس النواب. وهبي للتنحي والتعاون الخليجي يطلب اعتذارا رسميا. رسالة عون إلى ساحة النجم لزوم ما لا يلزم، ومصادر بري ترى فيها ضربا للطائف. فتح لا علاقة لنا بصواريخ الجنوب على إسرائيل، ومصادر أمنية مجموعات إسلامية متشددة وراءها. حماس تضرب قواعد جوية إسرائيلية، وباريس تقدم مشروعا دوليا لوقف النار. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يواصل العهد استهداف نفسه بنفسه وتسجيل الكرات في مرماه من خلال أدائه غير المسبوق في أكثر من اتجاه، وآخر السقطات الضربة القاضية التي وجهها وزير الخارجية شرب الوهبي للبنان أولا وأخيرا باستهدافه السعودية ودول الخليج العربي في سابقة مشينة لم تشهد مثلها الدبلوماسية اللبنانية. ليطرح السؤال: هل بإعفاء وهبي تطوى الأزمة مع الخليج، أم أن المطلوب تصحيح شامل من قبل السلطة والحزب الحاكم وراءها للمسار الانحداري في التعاطي مع الحاضنة العربية للبنان؟ أما السقطة الثانية فهي رسالة بعبدة لمجلس النواب، والتي اشتكت فيها رئيس الحكومة المكلف، والتي لا تقدم ولا تؤخر سوى أنها تزيد الهوة مع بيت الوسط وحتى عين التيني، بدليل قول إعلام رئيس المجلس إن هناك من قرأ في متن الرسالة ضربا للطائف لإعادة لبنان إلى الوراء، مشددا على أن الحل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق.
إذن يتجه وزير الخارجية شرب الوهبي إلى إعلان تناحيه اليوم عن مهمة تصريف الأعمال بعد زيارته رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا، ويتم البحث حاليا كما تردد عن الوزير الذي ستسند إليه حقيبة الخارجية. ويبدو أن طلب التنحي قبل، وتقرر في هذه الحال أن يتسلم وزير البيئة والتنمية الإدارية ديميانوس قطار لمهمات وزارة الخارجية بصفته وزيرا للخارجية بالوكالة.
وأمس توالت استدعاءات السفراء اللبنانيين في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات وهبي المشينة التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، في وقت بادر مجلس التعاون الخليجي إلى الطلب من الوزير وهبي إصدار اعتذار رسمي نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق بحق دول المجلس وشعوبها.
وتبدأ المعالجة للأزمة الخطيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون بزيارة يقوم بها وهبي للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري في دارته في اليرزي، ويقدم اعتذاره خطيا ورسميا من دول المجلس، وإلا ترفع دوله الأزمة إلى مجلس جامعة الدول العربية.
واليوم يستقبل بخاري المتضامنين مع المملكة من رؤساء كتل نيابية ونواب ورؤساء أحزاب وشخصيات سياسية وطنية وإعلامية واقتصادية، فضلا عن الجمعيات والهيئات الشعبية.
وفي الواحدة من بعد الظهر يزور وفد من تكتل الجمهورية القوية السفير بخاري موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ويضم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني والنواب وهبي قطيشة أنيس نصار جوزيف اسحاق شوق الدكاش وفادي سعد والوزيرة السابقة مي شتياء.
وقد نددت الخارجية السعودية بشدة بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج، معربة في بيان عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تصريحاته من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية، لتؤكد مجددا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
أضافت الخارجية السعودية أنه نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للأعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية لهذا الخصوص.
مصادر رسمية أوضحت أن السفير فوزي كبار تسلم الرسالة بطريقة دبلوماسية هادئة ومن دون أي موقف متوتر، وتبلغ ضرورة أن يتخذ لبنان الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف المسيئة للمملكة ودول الخليج.
وكانت بعبدة تنصلت من تصريحات وهبي لقناة الحرة معتبرة أنها تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن موقف الرئيس ميشيل عون ولا الدولة اللبنانية، لجهة رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.
وبعد بيان أول توضيحي أصدر وزير الخارجية بيانا ثانيا ضمنه اعتذارا عما صدر منه، وقال: يهمني التأكيد مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال، رافضا الإساءات غير المقبولة التي وجهت إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون، وهي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه.
أضاف كما أن القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل.
وللتذكير بما قاله الوزير وهبي عبر الحرة من كلام مشين، فهو اتهم الخليج بتمويل وإرسال داعش للبنان ووصف السعوديين بالبدو.
اجوك الدواعش يلي جابوا لنا اياهم دول اهل المحبه والصداقه والاخوه، جابوا
عن دول الخليج،
ما بدي اسمي دول المحبه، جابوا لنا الدوله الاسلاميه زرعوا لنا اياها
بتمويل منهم،
بتمويل مني انا لكان
تسريبات بانه المملكه العربيه السعوديه كانت في العام السابق تنوي اقامه مؤتمر للعلاقات الاستراتيجيه اللبنانيه السعوديه، مؤتمر ضخم في كافه المجالات اقتصاديه وسياسيه وهو الاكبر، ولكن من عطله ميشيل عون وجبران باسيل الثنائي المرح.
خليني امشي.
لا تفضل معاليك.
لا معاليك. مش ممكن فخامه الرئيس يتعرض لاهانه بهالطريقه هيدي. اللي بيقتل الخاشقجي باسطنبول ما بيتكلم بهالطريقه هيدي.
ميشيل عون هو الذي قال بانه لبنان ستذهب الى
الرئيس
وستذهب اذا كانت في في ايدي سياسيين مشابهين بهذا الشكل.
فخامه رئيس الجمهوريه له عنا كل الاحترام.
بعت لبنان لاجل ارضاء رغبات حزب الله الذي مسيطر للاسف الشديد.
شكرا لك استاذ سلمان.
بدك رئيس الجمهوريه وانا اسكت؟ ما بسكت.
معليش
شو البرنامج؟
تفضل
برنامج.
تفضل.
لا ما راح اقبل.
تفضل.
انا بلبنان عم بيهيني واحد من اهل البدو.
رديت عليه.
كيف تسمحي له؟
رديت عليه.
ما بدي كفي.
تفضل عمو المعروف.
حذرت مصادر نيابية من أن رئيس الجمهورية ميشيل عون وبرسالته إلى مجلس النواب أمس أشعل فتيل أزمة النظام قد تفجر بشظاياها حقل ألغام طائفية ومذهبية بين المكونات الوطنية.
ونبهت عبر صحيفة نداء الوطن إلى أن تداعيات الرسالة لا تقتصر على استعداء الطائفة السنية وأحداث شرخ في الأرضية الميثاقية، إنما قد تتعدها في حال الأمعان في النهج الانقلابي السائد على الدستور والطائف إلى المجازفة بقلب الطاولة على المناصفة وتشريع الباب واسعا أمام تحقيق ما يصبو إليه حزب الله من عقد مؤتمر تأسيسي جديد يفرض المثالثة في الحكم.
وأوضحت المصادر أن الرسالة التي تسلمتها الأمانة العامة لمجلس النواب من رئيس الجمهورية ويثير فيها مسألة المهلة الممنوحة للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وإجراء المقتضى إزاء تكليف الرئيس سعد الحريري، بمعنى الحض المبطن على البحث في الصيغ الدستورية لنزع تكليفه، توجب على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة عامة لمناقشتها في غضون 3 أيام من تاريخ تسلمها، نظراً لكونها موجهة إلى مجلس النواب عبر رئيسه نبيه بري وليست موجهة إلى شخص رئيس المجلس. وذكرت المصادر النيابية أن بري كان نصح عون بعدم الإقدام على خطوة كهذه لن تسفر سوى عن مزيد من تأزيم الوضع وتوسيع الشرخ في البلد، غير أن رئيس الجمهورية أصر على موقفه وتجاهل نصيحة بري.
ولفتت في المقابل إلى أن المجلس ليس له أن يتخذ موقفاً أو يصدر قراراً إزاء وضع إطار زمني للتأليف أمام الرئيس المكلف، لأن ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً، وإذا طالب البعض باللجوء إلى إجراء كهذا التعديل فأن سبحة المطالبة بالتعديلات الدستورية ستكر حكماً عبر طلب البعض الآخر إقرار تعديل دستوري يطال المهلة الزمنية الممنوحة لرئيس الجمهورية ليس ليس فقط للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بل لمسألة توقيعه أيضا على التشكيلة الوزارية التي يرفعها إليها الرئيس المكلف، بحيث يصبح أمام رئيس الجمهورية فترة محددة زمنيا لإصدار مراسيم التأليف بعد تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته، وإلا في حال تمنعه عن التوقيع كما هو حاصل اليوم فإن التشكيلة تذهب حكما بعد انقضاء الفترة المحددة إلى المجلس النيابي لمنحها الثقة أو حجبها عنها بغض النظر عن موقف رئيس الجمهورية، هذا عدا عن الدفع باتجاه طلب إجراء تعديل دستوري آخر يحدد الفترة الممنوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية كرد على تقييد الرئاسة الثالثة بمهل زمنية لتأليف الحكومة.
وبالتالي رجحت المصادر النيابية أن يناقش المجلس رسالة تعاون في السياسة بعيدا من أي مقاربة حقيقية لمسألة التعديل الدستوري، فتنتهي الأمور عند حد معركة تسجيل النقاط السياسية، بما سيؤدي حكما إلى زيادة الشرخ والتباعد بين عون والحريري وتكريس استحالة التعايش الحكومي بينهما، لا سيما وأن الرئيس المكلف توعد بالرد على خطوة عون الاستفزازية في البرلمان، معتبرا أن رسالته هي أمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي.
ووفقا لمصادر مراقبة فإن الرئيس الحريري سيشارك مع كتلته في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري، علما أن دوائر المجلس لم تتسلم حتى مساء أمس نسخة عن رسالة عون.
وأوضحت مصادر برلمانية أنه وفق النظام الداخلي أنه عند توجيه رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد في 3 أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية، وبعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف أو الإجراء أو القرار المناسب. أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد في خلال 3 أيام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب وفقا للمادة 145.
بدورها وصفت مصادر نيابية رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بأنها لزوم ما لا يلزم، لأنها لن تؤدي إلى تحقيق الغاية التي أرسلت من أجلها لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود، بل ستؤدي بما تضمنته من مغالطات وتجاوزات دستورية وقلب للوقائع والتفافات وأفخاخ لتعديل دستوري لإطاحة صلاحية رئيس الحكومة المكلف لصالح رئيس الجمهورية، إلى تسعير الخلاف السياسي وزيادة التعقيدات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقعت المصادر أن يحصد رئيس الجمهورية مزيدا من العزلة والخيبة، لأن معظم الكتل النيابية لن تتجاوب مع مضمون رسالته، بل سترفضها لأنها تخالف الدستور وستشكل مناسبة لشن حملة من الانتقادات الحادة ضد ممارسات وأسلوب عون في إدارة الحكم وما أوصل إليه البلد من أزمات تهدد وجوده.
قناة NBN قالت إن هناك من قرأ في متن رسالة عون عملية ضرب لاتفاق الطائف وسيعيد لبنان إلى الوراء ولن تؤدي إلى نتيجة، لا سيما وأن الحل ليس بمثل هكذا رسائل بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق.
ونقل قريبون من عين التين عن الرئيس بري أسفه ومرارته لما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، لافتا إلى أن مصير العرب يتقرر في غزة، بينما هنا نتنازع على تفاصيل تافهة في زواريب مظلمة ونختلف حول التكليف والتشكيل، بدلا من أن نستعجل ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
كما نقل عن بري أنه كان يتمنى لو يستطيع أن يفرض اجتماعا بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف لا ينتهي إلا بأن يخترع حلا لهذه الأزمة الحكومية.
صحيا، سجلت وزارة الصحة أمس 600 إصابة جديدة بكورونا وعشر حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 536,556 حالة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
في التطورات الجنوبية، نفى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتح أبو العردات أي علاقة بالصواريخ التي أطلقت من الجنوب باتجاه إسرائيل، وقال أن موقفنا واضح وتعرفه الدولة اللبنانية، ويتمثل في التحرك السلمي والمشاركة في التظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية في كل لبنان لدعم أهلنا في فلسطين، وهو واجبنا.
أضاف أبو العردات: نقدر موقف لبنان وشعبه والدولة اللبنانية المساندة للدولة الفلسطينية، ونحترم القرارات اللبنانية وخصوصيات الوضع، ونحن على تنسيق تام مع الدولة والأحزاب في لبنان حول هذا الموضوع وسواه.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر أمنية أن مجموعات إسلامية متشددة تقف وراء إطلاق الصواريخ، وهي من نوع جراد عيار 122 ملمتر، وأنها اختارت مرتفعات كفر شوبة الواقعة في منطقة حدودية حيث توجد فيها هذه المجموعات التي تصنف في خانة التحالف مع حركة حماس.
وبحسب المعلومات، فإن من أطلق هذه الصواريخ أراد توجيه رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي واصل انتفاضته، لكن الرسالة لم تصل لأن الصواريخ سقطت في بلدات حدودية، ما يعني من وجهة نظر المصادر الأمنية أن من أطلقها هم مجموعة من الهواة يفتقدون إلى الخبرة في تجهيزها وإطلاقها، مع أن فعاليتها محدودة، وإلا لماذا أبقوا على المنصات الخشبية التي استخدموها لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى أن المكان الذي أطلقت منه يقع على مرمى حجر من الأراضي المحتلة.
وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أطلقت الليلة الماضية دفعة جديدة من الصواريخ من داخل قطاع غزة مستهدفة 6 قواعد جوية في إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان ومستوطنات قرب غزة بعد إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ من داخل القطاع، وقد جاءت الهجمات الجديدة من غزة بعد غارات استهدفت مدينة رفح في جنوب القطاع وأدت إلى مقتل سيدة وإصابة 7 معظمهم أطفال.
في الأثناء، قدمت باريس بالتنسيق مع مصر والأردن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، التي أوضحت أنه في اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي اللذين انضم إليهما العاهل الأردني عبد الله الثاني عبر الفيديو، اتفقت الدول الثلاث على 3 عناصر بسيطة، هي أن إطلاق الصواريخ يجب أن يتوقف، وحان الوقت لوقف النار، ويجب على مجلس الأمن الدولي تولي الملف.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة جديدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هي 4 في 8 أيام منذ التوصل إلى إصدار بيان مشترك في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد في الجلسة المغلقة: لا نعتقد أن بيانا علنيا سيساهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد. وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، لم تعرض الصين وتونس والنرويج الدول الثلاث التي أعدت مشروع البيان الجديد والتي تبذل منذ أكثر من أسبوع جهودا للتعبئة الأممية ولا انعقاد مجلس الأمن النص مسبقا على أعضاء المجلس.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، والجمعة طقس صافي إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: العهد يواصل تسجيل لكمات نفسه من الخارجية إلى مجلس النواب. وهبي للتنحي والتعاون الخليجي يطلب اعتذارا رسميا. رسالة عون إلى ساحة النجم لزوم ما لا يلزم، ومصادر بري ترى فيها ضربا للطائف. فتح لا علاقة لنا بصواريخ الجنوب على إسرائيل ومصادر أمنية مجموعات إسلامية متشددة وراءها. حماس تضرب 6 قواعد جوية إسرائيلية وباريس تقدم مشروعا دوليا لوقف النار. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.